الكلام في دلالة النهي على فساد المنيعين. تعرض الإعلام رضوان الله تعالى عليهم في مقدمة هذه المسألة إلى مطالب تمهيدية، منها أنه ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وبحث آخر وهو أن هذا البحث بحث أصولي أو ليس أصوليا. أما من حيث الجانب الأول وهو التفرقة بين هذا البحث والبحث السابق، فلا ينبغي أن يخفى على الناظر أبدا كما قال الإعلام، فإن صاحب الكفاية قال في أوائل البحث السابق إن بحث اجتماع الأمر والنهي في الواقع واللب بحث عن أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا، والمحقق نعيم جاء إلى هذا المقصد من تعبير بجهة أخرى، قالوا إذا كان أمر شيئا وأمر متعلقا بشيء ونهي متعلق بشيء واجتمع المتعلقان في مورد واحد، فإما أن يكون التركيب بينهما انضمامي فهذا معنى كل منهما يبقى متعلقا لحكمه المتعلق بهم ومن دون أن يحصل بينهما اختلاط أو تخلل، بخلاف ما إذا حصل التركيب بل التركيب اتحادي بأن يصبح الأمران شيئا واحدا، وحينئذ يأتي ذاك البحث أن هذا البحث هذا الواحد الذي حصل تركب من أمرين بل مختلفين أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي، كهل بل هذا بل في كلا الحكمين موجودون، هذا معنى اجتماع الأمر والنهي، أو أحدهما موجود دون الآخر هذا معنى عدم اجتماع الأمر والنهي. على كل حال معنى يعني معنى كلام الشيخ بالكفاية ومعنى كلام المحقق نعيني متقاربان في أن هذا الذي حتى اجتمع هذا الذي اتفق فيها فيهم اجتماع الأمر معمور بمعمن يعني هل هما باقيان على التعدد يعني فيكون تركيب انضمامي أو مكان أصبح شيئا واحدا فهنا ذن تركيب اتحادي، بل فهذا كان البحث في المسألة السابقة. أما في هذه المسألة فهي أنه نهي عن شيء يقتضي فساده بعد فرض أن الفعل كان معمور به أو لم يكن معمور به، إذا قلنا عبادة كان معمور به غير عبادة لم يكن معمور به، أو كان معمور به لكن لم يكن عبادة، فلهل يقتضي فساد أم لا. فإذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لا ينبغي أن يخفى، ولذلك لا نطيل الكلام في هذا الجانب. وأما الجانب الثاني وهو أن هذه المسألة داخلة في علم الأصول أم لا، هذا البحث يرتبط بتحديد معنى المسألة الأصولية، ما هو ملاك وما هو تعريف لكون المسألة مسألة أصولية، والعلماء كلمات بحوث تقدم الكلام في جملة منها في أوائل هذه الدورة وفي الدورة السابقة، ونحن رفضنا ما استقر عليه على رأي العلماء رضوان الله عليهم قديما أو حديثا، وقلنا بأن المسائل الأصولية هي مسألة التي يوجد فيها ملاك مسائل أصولية، وقلنا علم الأصول علم عالي وليس علما أساليا، ليس مطلوبا في نفسه محط غرض للعلماء في نفسه، وإنما ما هو مقصود لأجل الوصول إلى علم الفقه، فيبحث في علم الوصول المسائل التي يفتكر إليها الفقيه بشرط أن لا يكون قد تم بحث تلك المسائل في علم آخر سابق على علم الأصول والعلوم التي تعارف البحث والفحص عنها هذا في الحوزات العلمية في البحوث والعلماء. فإذا هذا معنى مثلا أصولية الذي المعنى الذي التزمنا به، وهذا المعنى منطبق على هذه المسألة وهي مسألة دلالة النهي على الفساد، باعتبار أن الفقيه يريد يعرف أن هذا العمل الذي أتى به المكلف فاسد مسقط لغير مسقط للتكليف عن ذمة المكلف أو ليس فاسدا فمسقط للتكليف. فهذا الحكم الشرعي يريد الفقيه الوصول إليه، هذا يعين هذا البحث يعينه على ذلك، يبين أن النهي يدل على الفساد فما ذلك لم يسقط التكليف، لم يدل على الفساد فيكون عمله صحيحا. هذا بله. فالنتيجة في على هذا الأساس مسألة أصولية سواء عقلية أو لفظية كما يتبين إن شاء الله في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. ثم المقصود بها من الفساد ما هو؟ فساد حسب تعقلنا هو أن يكون الشيء أو العمل بنهب لا يترتب عليه ما هو مقصود منه وما هو المرجو منه، بل هذا لا يترتب عليه لخلل فيه، فهذا معنى الفساد. جاء المحقق الكركية رضوان الله تعالى عليه ليقسم الفساد إلى قسمين، قال الفساد قد يكون لعدل فقدان الجزء أو الشرط فيكون هذا، أو لعدل وجود ما يقتضي من المولى النهي عنه، وجود الشيء في الفعل مولى لا يرضى من ذلك من فعين يدينا، هذا معنى الفساد. والمعنى الثاني للفساد هو فقدان جانب القرب في العمل العبادي. يقول المقصود بالفساد في المقام هو الأول وليس الثاني، ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في مقالاتهم بقلمه الشريف غير واضح علينا. والوجه في ذلك إنه فساد وهو عدم الترتب العثر المتوقع والمرجوع من الفعل ومن الشيء عليه، قد يكون لفقدان شرطين وقد يكون لوجود مانعين. ففقدان القربة وقصد الرياء عياذ بالله أثناء الصلاة أو غير الصلاة من الأمور العبادية هذا وجود مانع، فالنتيجة الفساد هو معنى واحد وهو عدم ترتب الأثر المرجو من الشيء عليه سواء بأي سبب كان، هذا هو معنى الفساد. هذا وللكلام تتمتون إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.